طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.
حال كثير من الناس في تقلبهم مع الله سبحانه وتعالى كالجن طرائق قددا، فمنهم من يسلم وجهه لله مكرها، ومنهم مضطرا، ومنهم لحاجة، ومنهم مؤقتا، ومنهم عادة أو تقليدا، ومنهم ظاهرا، ومنهم. ولكن يبقى السؤال الأهم، كم منا من أسلم وجهه لله عن إحسان؟
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محسنا، لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفي، وقد صرح تعالى في آية أخرى أن من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو قوله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
والإحسان ضد الإساءة، والإحسان نوعان: الأول إحسان في عبادة الله عز وجل، هذا جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وإحسان في حقوق الخلق هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك.
ولذلك أولى الإسلام الإحسان عناية بالغة، وجعله أسمى هدف تصبو إليه نفوس العابدين، فهو طريق الوصول لمحبة الله تعالى ومعيته ورحمته، بل ورؤيته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في جنة الخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
فمن أبلغ الأقوال الجامعة في الإحسان قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال السعدي عليه رحمة الله: الإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
وهو أن يعمل العبد على قضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، حيث يستنير القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان، حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. ولذلك لما خطب عروة إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه بشيء، ثم رآه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا.
والله ما حل الإمام بحلية أبهى من الإحسان والإنصاف، فلسوف يلقى في القيامة فعله ما كان من كدر أتاه وصافي.
والمقام الثاني هو مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. قال الحارث المحاسبي: أوائل المراقبة علم القلب بقرب الرب. وقال بعض السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص.
ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذه القطعة من الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين.
فالإحسان فعل الخيرات على أكمل وجه بتحسين الظاهر والباطن، وهو الذي من أجله خلقنا. قال الله: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
قرأ الحسن البصري رحمه الله هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثم قال: إن الله جمع لكم الخير والشر في آية واحدة. أيها المسلم، كن محسنا في عبادتك لله عز وجل، محسنا لأهل الإيمان، محسنا لكل الناس، بل حتى في القتل إحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.
وقال ابن القيم رحمه الله: مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. وقال أيضا رحمه الله: فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال.
وقال في موضع آخر: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها، وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان.
والإحسان أمر واجب في أمر المؤمن كله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
والإحسان ذروة الأعمال، هو أن تقدم الفعل من غير عوض سابق، بل يساء إليك ولا يسعك إلا أن تقدم الإحسان، كما فعل يوسف الصديق عليه السلام: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
فعاملهم بالإحسان، فلم يعبر لهم الرؤيا فقط، بل أعطاهم الحل، فما حصدتم فذروه في سنبله. ومن تأمل قصة يوسف عليه السلام يرى إحسانه في عبادة ربه، ويرى إحسانه مع خلق الله جل وعلا.
ورتب على الإحسان أن آتاه الله الحكم والعلم مع الشباب، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وإن المسجونين معه وصفوه بهذا، فقال الله حاكيا عنهم: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وبعد أن مكنه الله في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
وللإحسان ثمرة عظيمة تتجلى في تماسك بنيان المجتمع وحمايته من الخراب والتهلكة، ووقايته من الآفات الاجتماعية. فالمحسن يكون في معية الله عز وجل، ومن كان الله معه فإنه لا يخاف بأسا ولا رهقا، كما أن المحسن يكتسب بإحسانه محبة الله عز وجل.
وللمحسنين أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، حيث يكونون في مأمن من الخوف والحزن، والمحسن قريب من رحمة الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
والإحسان إلى الناس سبب من أسباب انشراح الصدر، فأحسن إلى الناس، أحسن إلى أهل الإسلام، وأحسن إلى أهل الإيمان، كن محسنا، بل وأحسن كذلك إلى أهل بيتك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالإحسان
الإحسان إلى الناس يطفئ نار الحاسد. اسمع إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.
وقال عز وجل: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هذا مع أنه لابد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه بإحسانه ويصبح من أحب الناس إليه، وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه.
وأعظم ثمرات الإحسان قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى البالغة في كل شيء منتهى، والزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل.
فالمحسنون الذين عبدوا الله عز وجل كأنهم يرونه، جزاهم ربهم على ذلك جزاهم ربهم على ذلك العمل النظر إليه عيانا يوم القيامة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وعكس هذا ما أخبر الله عز وجل به عن الكفار في الآخرة بقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
إن الإحسان هو الأمارة الدالة على الفوز والنجاة، فمن كان من أهل السعادة عمل عمل المحسنين، ومن كان من أهل الشقاء عمل عمل المسيئين.
عن الشعبي رحمه الله قال: كان نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام يقول: إن الإحسان ليس أن تحسن إلى من أحسن إليك، إنما تلك مكافأة بالمعروف، إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك.
طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، ضرب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي، ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد. فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.